بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 31 من كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية لنظم الشيخ حافظ بن أحمد بن الحكمي رحمه الله. وصلنا معكم عند باب صلاة الجمعة عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: وامرأة عبد مريض وصبي مسافر عليهم ولم تجيبي، واتفقوا على اشتراط كونها جماعة فلا تصح دونها، واختلفوا فيها بكم تنعقد 15 مذهبا قد عددوا، ووقتها كالظهر نصا فاعلمي، وفعلها قبل الزوال قد نمي، وفعلها قبل الزوال قد نمي. قوله الشر قوله: وامرأة عبد مريض وصبي إلى آخر البيت، أي إن صلاة الجمعة التي تجب على الأعيان الذين توفرت الشروط لوجوبها عليهم، وهي الإسلام والتكليف والاستيطان والحرية والذكورية والاستطاعة والصحة، أي العافية صحة البدن، هذه الشروط وجوبها على المكلف بها وهي الجمعة. لا تجب على هؤلاء الخمسة أي الذين ذكرهم المصنف: المرأة، العبد، المريض، الصبي، المسافر. المرأة عكسها الذكر والذي يجب عليه الجمعة، والعبد عكسه الحر، والمريض عكسه الصحيح، والصبي عكس المكلف، والمسافر عكس المستوطن أو المقيم. أما المرأة فليس عليها جمعة ولا جماعة، سواء كانت طاعنة في السن أي كبيرة في السن أم لم تكن كذلك، وإنما محل صلاتها هو بيتها. وأما العبد المملوك فلا تجب عليه الجمعة لاستغلاله بخدمة مواليه أي أسياده، ولما ينقصه من فضل الحرية التي يتمكن الإنسان بواسطتها من التصرف المطلق في حياته اليومية. قد خالف في ذلك داود الظاهري فوجبها على العبيد لكونهم داخلين في عموم خطاب آية الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما المريض فلا تجب عليه الجمعة لعدم قدرته على الذهاب والإياب، وربما يزداد مرضه بسبب الخروج أي إلى الجامع فيعرض نفسه للخطر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الصبي فغير مكلف بحضور الجمعة ولا بأداء غيرها من التكاليف الشرعية لعدم بلوغه سن التكليف، إذ القلم مرفوع عنه لحديث: رفع القلم عن ثلاثة، وقد تقدم في المجلد الأول صفحة 362، وفيه: وعن الصبي حتى يحتلم، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد. وفي رواية: وعن الصبي حتى يكبر، رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 4398. وأما المسافر فلا تجب عليه أي الجمعة، لأن من شروط وجوبها الإقامة أي الاستيطان، والمسافر غير مقيم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسفار فلم يكونوا يصلون جمعة، بل كانوا يصلون ظهرا قصرا، وإما ظهرا وعصرا جمعا وقصرا. والدليل على اعتبار هؤلاء معذورين من إقامة الجمعة هو ما جاء من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وهذا الحديث خرج الإمام أبو داود في سننه وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع رقم 3111. قد قال الحافظ بن حجر: صح هذا الحديث غير واحد من العلماء، وممن صح هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 1067. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله: واختلفوا في السماع طارق بن شهاب، أي في الحديث السابق: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. اختلفوا في سماع طارق بن شهاب بعد اتفاقهم على صحبته، فقال العراقي: فإذا ثبتت صحبته، أي صحبة طارق بن شهاب، فالحديث صحيح، وغاية أن يكون مرسل صحابي، وهو حجة عند الجمهور. تنبيه: وقد يلحق بأولئك في سقوط فرض الجمعة عنهم من كانت لديهم أعذار شرعية، وذلك مثل ألف كمن منعهم المطر والوحل، أي من حضور الجمعة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، أي حضورها واجب، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين. وفي رواية أيضا أنها هي الصحيحة: وإني كرهت أن أحرجكم بدون حاء بدل الخاء، أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض. ولما جاء عن أبي مليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم، أي الظهر. قلت: فإذا جازت الصلاة في المطر الخفيف، إذا جازت الصلاة في البيوت في المطر الخفيف والتخلف عنها، أي عن صلاة الجمعة، فجوازها فيما في المطر الشديد من باب في البيوت من باب أولى. أيضا من أهل الأعذار الذين لهم يتخلفوا عن صلاة الجمعة: الخائف المختفي من ظالم، الخائف عن المختفي من ظالم. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته، أي النداء عن الأذان فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر. تكملة الحديث قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. قوله: واتفقوا على اشتراط كونها جماعة فلا تصح دونها. معنى هذا البيت أن العلماء اتفقوا على أن صلاة الجمعة يشترط لصحتها أن تكون جماعة اثنان فما فوقها، بدون ذلك لا تصح، بل يجب أن تصلى ظهرا في وقتها. وهذه المسألة لا خلاف بينهم، وإنما الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة وتصح، وهذا الذي أشار إليه النظم بقوله: واختلفوا فيها بكم تنعقد، 15 مذهبا كالعدد، أي أن العلماء اختلفوا في العدد المشترط لصحة إقامة صلاة الجمعة على 15 قولا، وها أنا سأذكرها على سبيل الاختصار مع بيان القول الراجح ودليله. فأقول: القول الأول: تنعقد أي الجمعة باثنين، أحدهما الإمام والثاني المأموم، وهذا القول هو الراجح للأدلة التالية. أولا، ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهما التضعيف 25 درجة، وفسرت الدرجة في رواية الأخرى جزءا، في رواية ضعفا. فهنا في الحديث ذكر الرجل مع الرجل، لم يذكر الرجل مع رجلين. ثانيا أن الجمعة لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد معين، وإنما المعتبر فيها الاجتماع، وهو يحصل باثنين بانضمام أحدهما إلى الآخر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله مؤيدا هذا القول: وقد انعقدت سائر الصلوات جماعة بالاثنين بالإجماع، والجمعة الصلاة، فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها. انتهى كلامه. يعني مثل ما صحت الصلاة الجماعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر باثنين، كذلك صحتها في الجمعة كذلك. قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص، أي للجمعة، لحضور الجمعة. قلت: هذه الأدلة القويمة والتعليلات المستقيمة تكفي في ترجيح هذا القول على غيره من الأقوال، وإن كان قائلوها من أهل البدع، من أهل الباع الطويل في العلم والاستنباط، وإن كان قائلوها من أهل الباع الطويل في العلم والاستنباط. هذا هو القول الأول الذي رجحه شيخنا زيد رحمه الله، أن تنعقد الجمعة باثنين: الإمام والمأموم. الإمام يلقي الخطبة، والمأموم يستمع، المأموم لوحده يستمع الخطبة ويصلي، ويصليان جميعا. القول الثاني أنها تنعقد بواحد، ذكر ذلك ابن حزم، ولا دليل على ذلك لا من عقل ولا من نقل ولا لغة. يعني ما يصح، تصبح جماعة لا يسمى جماعة لشخص يصلي لوحده، إنما جماعة تصلح يصلي مع الإمام واحد أو أكثر من واحد. القول الثالث أنها تنعقد الجمعة باثنين مع الإمام، مع الإمام عند أبي يوسف رحمه الله، قاله الإمام الشوكاني وحكاه النووي في شرح المهذب عن الأوزاعي وأبي ثور. قلت: وهو قريب من القول الأول، يعني تنعقد الجماعة بثلاثة، تنعقد الجمعة بثلاثة. قلت: وهو قريب من القول الأول، وكأن القائلين به اعتمدوا على أن لفظ الجماعة لا يطلق إلا على ما زاد عن اثنين، عن الاثنين، وأن الذين أطلقوه على الاثنين إنما هو من قبيل التجوز فقط، غير أنهم محجوجون بأدلة أصحاب القول الأول كما رأيت. فشيخنا زيد رحمه الله يرى أن الجمعة تنعقد باثنين: الإمام والمأموم. أما شيخنا أحمد النجم رحمه الله يرى القول الثالث، وهو أن الجمعة تنعقد بثلاثة: مأمومين، اثنين مأمومين، واحد خطيب أو إمام، ويرى أن هذا أقل الجمع. القول الرابع أنها تنعقد بالإمام وثلاثة معه، يعني أربعة، يعتقد الجمعة القول الأول باثنين، القول الثاني بواحد، وهذا غير صحيح، وغير يعني ليس له دليل كما قال الشيخ زيد. الثالث تنعقد الجمعة بثلاثة، وهذا رأى شيخنا أحمد النجمي رحمه الله. والقول الرابع أن تنعقد بأربعة، تنعقد بالإمام وثلاثة معه، قال به أبو حنيفة وآخرون كالمزني والسيوطي والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور، حجتهم أن العدد واجب في الجمعة، وهو إنما ينصب على المأمومين المستمعين للخطبة، ولا تستقيم لهم هذه الحجة لأنها لا تستند إلى دليل مستقيم. كل شيخنا زيد رحمه الله. القول الخامس أنها لا تنعقد إلا بسبعة، يعني القول الأول واحد، القول الأول اثنين، القول الثاني واحد، القول الثالث ثلاثة، القول الرابع أربعة، القول الخامس تنعقد الجمعة بسبعة. حكي ذلك عن عكرمة رحمه الله، ومجرد رأي له، مجرد رأي له غير مصحوب بدليل ولا تأويل. القول السادس أنها لا تنعقد إلا بتسعة، ذكر ذلك عن ربيعة رحمه الله، وهو كالذي قبله بدون دليل ولا تعليل. والدعاوى كما يقول الشاعر: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات وأصحابها أدعياء. القول السابع أنها لا تنعقد، أي الجمعة، إلا باثني عشر رجلا مع الإمام، يعني يدخل الإمام معهم. وهذا القول عن 11 مع مأمومين واحد إمام. وهذا القول مروي عن كثير من الفقهاء منهم ربيعة والزهري والأوزاعي وغيرهم، ودليلهم ما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. القول الثامن مثل القول السابع باستثناء الإمام عند إسحاق بن راهوية، يعني المجموع كأنهم 13 رجلا. القول التاسع أنها لا تنعقد إلا بحضور 20، وهذه رواية ابن حبيب عن مالك بن أنس. القول الخامس العاشر أنها لا تنعقد الجمعة إلا ب30، هي 30 رجل، وهو مروي عن مالك أيضا، ولم أعرف لأهل القول التاسع والعاشر دليلا صحيحا من عقل أو نقل أو لغة. القول الحادي عشر أنها لا تنعقد الجمعة إلا ب40 منهم الإمام، يعني 39 ماموما وواحدا إماما. قال بذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واستدل بما جاء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم. قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا، أي صلى الجمعة بنا، في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، وهذه في المدينة. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال: فيه كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد والأصل الظهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد أثبت بدليل، كثبت جوازها ب40 فلا تجوز، أي الجمعة لا تجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح. ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا: ولم تثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بأقل من 40. قالوا: يجيب عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط 40، أي 40 رجل، لأن صلاتهم في المدينة أول جمعة، وهم 40 إنما هي واقعة عين، يعني قدر الله أن يكون هذا العدد في هذا المسجد، حيث أن الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته إلى طيبة الطيبة، فلم يتمكن من فعلها في مكة على صورتها المشروعة بسبب أذية الصادين عن سبيل الله، فكتب إلى الذين هاجروا قبله، أي من الصحابة، كتب إلى الذين هاجروا قبله يأمرهم أن يجمعوا ويصلوا الجمعة في المدينة، أن يجمعوا، فجمعوا، واتفق أن عدتهم، أي صار اتفق، أي حصل العدد من غير اتفاق، على تحصيل العدد في المسجد، فجمعوا واتفق أن عدتهم يومئذ كانت 40. وإذا فليس، يقول شيخنا زيد، فليس في ذلك ما يدل على أن ما دون 40 لا تنعقد بهم الجمعة، قد علم من قواعد أصول الفقه أن وقايع الأعيان، أي الأشياء التي تحصل في الناس كالواقعة التي حصلت أنهم صلوا هذا العدد في هذا الجامع في المدينة، لا يحتج بها على العموم، أي قد علم من قواعد أصول الفقه أن وقايع الأعيان لا يحتج بها على العموم، يعني العموم مسائل. القول الثاني عشر أنها لا تنعقد إلا الجمعة إلا ب40 والإمام، يعني نجوم 41 رجل. روي ذلك عن الشافعي وعمر بن عبد العزيز، ولعل دليلهم حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك السابق. القول الثالث عشر أنها لا تنعقد الجمعة إلا بحضور 50 رجلا، نقل ذلك عن الإمام أحمد ولعل مسنده في ذلك ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على 50 رجلا وليس على ما دون 50 جمعة. ولكنه حديث موضوع أي مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ لا ترى على ألفاظه ومعناه أنوار كلام النبوة أي لا يمكن أن يصدر هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث خرجه الدارقطني في السنن والطبراني في المعجم الكبير وقال الألباني ضعيف الجامع موضوع برقم 2660. القول الرابع عشر أنها لا تنعقد أي لا تصح الجمعة إلا بثمانين رجلا. ولا أعرف يقول الشيخ زيد رحمه الله ولا أعرف لصاحب هذا القول دليلا ولا تعليلا. القول الخامس عشر أنها تنعقد بالعدد الكثير من غير تقييد بعدد معين. وهذا القول حكي عن الإمام مالك رحمه الله وقال فيه ابن حجر ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. مستند أهل هذا القول أي القول أن تنعقد الجمعة بالعدد الكثير بدون تحديد عدد معين. مستند أهل هذا القول هو أن الجمعة شعار لإظهار قوة المسلمين وهو لا يحصل إلا بكثرة العدد الذي فيه إغاظة لأعداء المؤمنين وإرهاب لقلوبهم. هذه أقوال شيء يقول شيخنا زيد رحمه الله هذه أقوال العلماء التي أشار إليها النظيم إجمالا بقوله واختلفوا فيها بكم تنعقد خمسة عشر مذهبا قد عددوا. رجح الشيخ زيد رحمه الله كما قلنا أن الجمعة تنعقد باثنين كما تنعقد الجماعة. الشيخ أحمد رحمه الله النجمي يرى أنها تنعقد بثلاثة مأمومان وإمام. ثم قال الشيخ حافظ قوله ووقتها كالظهر نصا فاعلمي أي إن وقت صلاة الجمعة الذي يجب أن تصلى فيه عند جمهور العلماء هو وقت صلاة الظهر في جميع فصول السنة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ووقت الجمعة كوقت الظهر. وإذا كان صلاة الظهر لا تصح إلا بعد الزوال كما تقدم الجزء الأول صفحة 381 وإن صلاة الجمعة كذلك لا يصح الشروع فيها إلا بعد الزوال إذ لا فرق بينها وبين صلاة الظهر. وقوله فعلم أي علم هذا الحكم والنص الذي سمد منه فإنه قائم وصريح الدلالة. أما قوله وفعلها قبل الزوال قد رمي فمعناه أن فعل صلاة الجمعة قبل زوال الشمس قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من السلف الصالح الذين ثبت عنهم أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال معتمدين في ذلك على نصوص سيتم إرادها في موضعها وهي التي عناها الناظم بقوله قد رمي أي قد نقل ذلك عمن اقتدى به. وخلاصة ما تضمنه البيت أن فعلها بعد الزوال هو الأصل المنصوص عليه وأنك صلاة الظهر سواء بسواء غير أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال وتعتبر صحيحة لورود ما يدل على الجواز من الحديث وفعل السلف الصالح رحمهم الله. اختلف العلماء في وقت الجمعة على قولين أحدهما قول الجمهور أنه لا يصح الشروع فيها الجمعة إلا بعد الزوال ولهم على ذلك أدلة ثابتة وصريحة منها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس عن تزول. ثانيا منها ما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء أي الظل فلواتي ثم ننصرف أي من المسجد وليس للحيطان ظل نستظل به يعني يدل على أنهم كانوا يسرعون في أداء الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخطوة ويطيل الصلاة وكأنهم كانوا يصلوها في أول الوقت ثم يخرجون وليس للحيطان ظل. ففي هذين الحديثين دليل قوي ظاهر على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل صلاة الجمعة بعد الزوال كما كان يفعل في صلاة الظهر، أنه لم يكن قط يصليها قبل الزوال، لا في وقت صلاة العيد، ولا بعدها في الساعة، ولا بعدها في الساعة التي يليها الزوال، بل بعده، كما هو منطوق هذين الحديثين الصحيحين صريحين. ثانيهما أي الوقت الأول، قول الجمهور يرون أن صلاة الجمعة تبدأ بعد الزوال كالظهر. الثاني أنها تجوز أداء صلاة الظهر قبل الزوال. اختلف أصحاب هذا القول في تحديد القبلية يعني الوقت، أهي في الساعة التي يليها الزوال مباشرة يعني التي تكون قبل الزوال مباشرة، أم أنها تبدأ من وقت صلاة العيد يعني صلاة وقت صلاة الضحى يعني من يسر الله كل شيء مثله بعد طلوع الشمس قدر الرمح، كما صلىها بعض السلف ضحى خشية الحر على الناس. فهل كون صلاة الجمعة تكون قبل الزوال، هل هي من وقت صلاة الضحى أو أنها تكون قبل الزوال ساعة؟ صدق استدل أصحاب هذا القول بأدلة صريحة غير أنها محتملة، وبأدلة صريحة ولكن فيها ضعف لا تقوى على معارضة أدلة الجمهور. من تلك الأدلة المحتملة حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وهو كما ترى محتمل، يعني يكون ذلك قبل الزوال أو بعده، يعني وقت الجمعة محتمل أن يكون قبل الزوال أو بعده. من أدلة الضعيفة التي تدل على أن صلاة الجمعة قبل الزوال ما جاء عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، وما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، يعني أداؤهم لصلاة الجمعة قبل الزوال. من ذلك فعل ابن مسعود وجابر ومعاوية وسعد بن زيد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد إيراد حديث ابن سيدان السلمي: أخرج هذا الأثر أبو نعيم. أخرج هذا الأثر أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة، وابن أبي شيبة في المصنف. إلى أن قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا عبد الله بن السيدان فإنه تابعون كبير، إلا أنه غير معروف في العدالة. قال ابن عدي: شبه المجهول. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه بل عرضه ما هو أقوى منه. فقد روى ابن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا مالت الشمس، إسناده قوي. قلت والناظر في أدلة، يقول شيخنا الزيد رحمه الله: الناظر في أدلة الفريقين وما عليه عمل المسلمين بكثرة يتبين له رجحان رأي الجمهور، أي أن وقتها صلاة الجمعة بعد الزوال، وأنه أولى وأحوط. فيه المخرج من الخلاف والخلاص مما يظل يتردد في الصدر من الشك والحرج، وأنه إن أمكن أن يتسامح في شيء من شأن الجمعة قبل الزوال ففي الخطبة فقط، أما الصلاة فلا إلا بعد الزوال. أما من صلىها من أفراد السلفين الصالح قبل الزوال سواء ضحا أو في الساعة التي يليها الزوال فهو عمل اجتهادي يجر عليه ولا يؤاخذ، لأنهم هم أهل الاجتهاد، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، وخطأه معفو عنه فيه. الله أعلم وأرحم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 31 من كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية في السنة المروية لنظم الشيخ حافظ بن أحمد بن الحكمي رحمه الله. وصلنا معكم عند باب صلاة الجمعة عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: وامرأة عبد مريض وصبي مسافر عليهم ولم تجب، واتفقوا على اشتراط كونها جماعة فلا تصح دونها، واختلفوا فيها بكم تنعقد 15 مذهبا قد عددوا، ووقتها كالظهر نصا فعلمي، وفعلها قبل الزوال قد نمي، وفعلها قبل الزوال قد نمي. قوله الشر قوله وامرأة عبد مريض وصبي إلى آخر البيت، أي إن صلاة الجمعة التي تجب على الأعيان الذين توفرت الشروط لوجوبها عليهم، وهي الإسلام والتكليف والاستيطان والحرية والذكورية والاستطاعة والصحة، أي العافية صحة البدن، هذه الشروط وجوبها على المكلف بها وهي الجمعة. لا تجب على هؤلاء الخمسة أي الذين ذكرهم المصنف: المرأة، العبد، المريض، الصبي، المسافر. المرأة عكسها الذكر والذي يجب عليه الجمعة، والعبد عكسه الحر، والمريض عكسه الصحيح، والصبي عكسه المكلف، والمسافر عكسه المستوطن أو المقيم. أما المرأة فليس عليها جمعة ولا جماعة، سواء كانت طاعنة في السن أي كبيرة في السن أم لم تكن كذلك، وإنما محل صلاتها هو بيتها. وأما العبد المملوك فلا تجب عليه الجمعة لاستغلاله بخدمة مواليه أي أسياده، ولما ينقصه من فضل الحرية التي يتمكن الإنسان بواسطتها من التصرف المطلق في حياته اليومية. قد خالف في ذلك داود الظاهري فوجبها على العبيد لكونهم داخلين في عموم خطاب آية الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما المريض فلا تجب عليه الجمعة لعدم قدرته على الذهاب والإياب، وربما يزداد مرضه بسبب الخروج أي إلى الجامع فيعرض نفسه للخطر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الصبي فغير مكلف بحضور الجمعة ولا بأداء غيرها من التكاليف الشرعية لعدم بلوغه سن التكليف، إذ القلم مرفوع عنه لحديث: رفع القلم عن ثلاثة، وقد تقدم في المجلد الأول صفحة 362، وفيه: وعن الصبي حتى يحتلم، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد. وفي رواية: وعن الصبي حتى يكبر، رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 4398. وأما المسافر فلا تجب عليه أي الجمعة، لأن من شروط وجوبها الإقامة أي الاستيطان، والمسافر غير مقيم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسفار فلم يكونوا يصلون جمعة بل كانوا يصلون ظهرا قصرا، وإما ظهرا وعصرا جمعا وقصرا. والدليل على اعتبار هؤلاء معذورين من إقامة الجمعة هو ما جاء من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وهذا الحديث خرجه الإمام أبو داود في سننه وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع رقم 3111. قد قال الحافظ بن حجر: صح هذا الحديث غير واحد من العلماء. وممن صح هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود رقم 1067. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله: واختلفوا في السماع طارق بن شهاب أي في الحديث السابق: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. اختلفوا في السماع طارق بن شهاب بعد اتفاقهم على صحبته، فقال العراقي: فإذا كثبتت صحبته أي صحبة طارق بن شهاب فالحديث صحيح، وغاية أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور. تنبيه: وقد يلحق بأولئك في سقوط فرض الجمعة عنهم من كانت لديهم أعذار شرعية، وذلك مثل ألف كمن منعهم المطر والوحل أي من حضور الجمعة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة أي حضورها واجب، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين. وفي رواية ويظهر أن هي الصحيحة: وإني كرهت أن أحرجكم بدون حاء بدل الخاء، أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض. ولما جاء عن أبي مريح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم أي الظهر. قلت: فإذا جازت الصلاة في المطر الخفيف إذا جازت الصلاة في البيوت في المطر الخفيف والتخلف عنها عن صلاة الجمعة، فجوازها فيما في المطر الشديد من باب في البيوت من باب أولى. أيضا من أهل الأعذار الذين لهم يتخلفوا عن صلاة الجمعة: الخائف المختفي من ظالم، الخائف عن المختفي من ظالم. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته، أي النداء عن الأذان فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر. تكملة الحديث قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. قوله: واتفقوا على اشتراط كونها جماعة فلا تصح دونها. معنى هذا البيت أن العلماء اتفقوا على أن صلاة الجمعة يشترط لصحتها أن تكون جماعة اثنان فما فوقها، بدون ذلك لا تصح، بل يجب أن تصلى ظهرا في وقتها. وهذه مسألة لا خلاف بينهم، وإنما الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة وتصح، وهذا الذي أشار إليه النظم بقوله: واختلفوا فيها بكم تنعقد، 15 مذهبا قد عددوا، أي أن العلماء اختلفوا في العدد المشترط لصحة إقامة صلاة الجمعة على 15 قولا، وها أنا سأذكرها على سبيل الاختصار مع بيان القول الراجح ودليله. فأقول: القول الأول: تنعقد أي الجمعة باثنين، أحدهما الإمام والثاني المأموم، وهذا القول هو الراجح للأدلة التالية. أولا، ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهما التضعيف 25 درجة، وفسرت الدرجة في رواية الأخرى جزءا في رواية ضعفا. فهنا في الحديث ذكر الرجل مع الرجل، لم يذكر الرجل مع رجلين. ثانيا، أن الجمعة لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد معين، وإنما المعتبر فيها الاجتماع، وهو يحصل باثنين بانضمام أحدهما إلى الآخر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله مؤيدا هذا القول: وقد انعقدت سائر الصلوات جماعة بالاثنين بالإجماع، والجمعة الصلاة، فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها. انتهى كلامه. يعني مثل ما صحت الصلاة الجماعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر باثنين، كذلك صحتها في الجمعة كذلك. قال السيوطي لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص أي للجمعة لحضور الجمعة. قلت هذه الأدلة القويمة والتعليلات المستقيمة تكفي في ترجيح هذا القول على غيره من الأقوال، وإن كان قائلوها من أهل البدع من أهل الباع الطويل في العلم والاستنباط، وإن كان قائلوها من أهل الباع الطويل في العلم والاستنباط. هذا هو القول الأول الذي رجحه شيخنا زيد رحمه الله، أن تنعقد الجمعة باثنين، الإمام والمأموم. الإمام يلقي الخطبة والمأموم يستمع، المأموم لوحده يستمع الخطبة ويصلي ويصليان جميعا. القول الثاني أنها تنعقد بواحد، ذكر ذلك ابن حزم ولا دليل على ذلك لا من عقل ولا من نقل ولا لغة، يعني ما يصح تصبح جماعة ويسمى جماعة لشخص يصلي لوحده، إنما جماعة تصلح يصلي مع الإمام واحد أو أكثر من واحد. القول الثالث أنها تنعقد الجمعة باثنين مع الإمام، مع الإمام عند أبي يوسف رحمه الله، قاله الإمام الشوكاني وحكاه النووي في شرح المهذب عن الأوزاعي وأبي ثور. قلت وهو قريب من القول الأول، يعني تنعقد الجماعة بثلاثة، تنعقد الجمعة بثلاثة. قلت وهو قريب من القول الأول، وكأن القائلين به اعتمدوا على أن لفظ الجماعة لا يطلق إلا على ما زاد عن اثنين عن الاثنين، وأن الذين أطلقوه على الاثنين إنما هو من قبيل التجوز فقط، غير أنهم محجوجون بأدلة أصحاب القول الأول كما رأيت. فشيخنا زيد رحمه الله يرى أن الجمعة تنعقد باثنين، الإمام والمأموم. أما شيخنا أحمد النجم رحمه الله يرى القول الثالث، وهو أن الجمعة تنعقد بثلاثة، مأمومين، اثنين مأمومين، واحد خطيب أو إمام، ويرى أن هذا أقل الجمع. القول الرابع أنها تنعقد بالإمام وثلاثة معه، يعني أربعة، يعني تنعقد الجمعة القول الأول باثنين، القول الثاني بواحد، وهذا غير صحيح وغير يعني ليس له دليل كما قال الشيخ زيد. الثالث لعك الجمعة بثلاثة، وهذا رأى شيخنا أحمد النجم رحمه الله. والقول الرابع أن تنعقد بأربعة، تنعقد بالإمام وثلاثة معه، قال به أبو حنيفة وآخرون كالمزني والسيوطي والثوري والليث المزعد والأوزاعي وأبي ثور، وحجتهم أن العدد واجب في الجمعة، وهو إنما ينصب على المأمومين المستمعين للخطبة، ولا تستقيم لهم هذه الحجة لأنها لا تستند إلى دليل مستقيم. كل شيخنا زيد رحمه الله. القول الخامس أنها لا تنعقد إلا بسبعة، يعني القول الأول واحد، القول الأول اثنين، القول الثاني واحد، القول الثالث ثلاثة، القول الرابع أربعة، القول الخامس تنعقد الجمعة بسبعة. حكي ذلك عن عكرمة رحمه الله، ومجرد رأي له غير مصحوب بدليل ولا تأويل. القول السادس أنها لا تنعقد إلا بتسعة، ذكر ذلك عن ربيعة رحمه الله وهو كالذي قبله بدون دليل ولا تعليل. والدعاوي كما يقول الشاعر، والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات وأصحابها أدعياء. القول السابع أنها لا تنعقد أي الجمعة إلا باثني عشر رجلا مع الإمام، يعني يدخل الإمام معهم. وهذا القول يعني 11 مع مأمومين واحد إمام. وهذا القول مروي عن كثير من الفقهاء، منهم ربيعة والزهري والأوزاعي وغيرهم، ودليلهم ما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. القول الثامن مثل القول السابع، باستثناء الإمام عند إسحاق بن راهوية، يعني المجموع كأنهم 13 رجلا. القول التاسع أنها لا تنعقد إلا بحضور 20، وهذه رواية ابن حبيب عن مالك بن أنس. القول الخامس العاشر أنها لا تنعقد الجمعة إلا ب30، هي 30 رجل، وهو مروي عن مالك أيضا. ولما عرف لها لأهل القول التاسع والعاشر دليلا صحيحا من عقل أو نقل أو لغة. القول الحادي عشر أنها لا تنعقد الجمعة إلا ب40 منهم الإمام، يعني 39 ماموما وواحدا إماما. قال بذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واستدل بما جاء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم. قال فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا، أي صلى الجمعة بنا، في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، وهذه في المدينة. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. قال فيه كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. موجه استدلالهم بهذا الحديث أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد، والأصل الظهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد أثبت بدليل، قد ثبت جوازها ب40، فلا تجوز، أي الجمعة لا تجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا ولم تثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بأقل من 40. قد أجيب عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط 40، أي 40 رجل، لأن صلاتهم في المدينة أول جمعة وهم 40 إنما هي واقعة عين، يعني قدر الله أن يكون هذا العدد في هذا المسجد، حيث أن الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته إلى طيبة الطيبة، فلم يتمكن من فعلها في مكة على صورتها المشروعة بسبب أذية الصادين عن سبيل الله، فكتب إلى الذين هاجروا قبله، أي من الصحابة، كتب إلى الذين هاجروا قبله يأمرهم أن يجمعوا ويصلوا الجمعة في المدينة، أن يجمعوا فجمعوا، واتفق أن عدتهم حصل العدد من غير اتفاق على تحصيل العدد في المسجد، فجمعوا واتفق أن عدتهم يومئذ كانت 40. وإذا فليس، يقول شيخنا زيد، فليس في ذلك ما يدل على أن ما دون 40 لا تنعقد بهم الجمعة، قد علم من قواعد أصول الفقه أن وقايع الأعيان، أي الأشياء التي تحصل في الناس كالواقعة التي حصلت أنهم صلوا هذا العدد في هذا الجامع في المدينة، لا يحتج بها على العموم، أي قد علم من قواعد أصول الفقه أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم، يعني العموم مسائل. القول الثاني عشر أنها لا تنعقد إلا الجمعة إلا ب40 والإمام، يعني نجوم 41 رجل. روي ذلك عن الشافعي وعمر بن عبد العزيز، ولعل دليلهم حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك السابق. القول الثالث عشر أنها لا تنعقد الجمعة إلا بحضور 50 رجلا. نقل ذلك عن الإمام أحمد، ولعل مستنده في ذلك ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على 50 رجلا وليس على ما دون 50 جمعة، ولكنه حديث موضوع، أي مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ لا ترى على ألفاظه ومعناه أنوار كلام النبوة، أي لا يمكن أن يصدر هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث خرجه الدارقطني في السنن والطبراني في المعجم الكبير، وقال الألباني ضعيف الجامع موضوع، ولكن 2660. القول الرابع عشر أنها لا تنعقد أي لا تصح الجمعة إلا بثمانين رجلا. ولا أعرف يقول الشيخ زيد رحمه الله ولا أعرف لصاحب هذا القول دليلا ولا تعليلا. القول الخامس عشر أنها تنعقد بالعدد الكثير من غير تقييد بعدد معين، وهذا القول حكي عن الإمام مالك رحمه الله، وقال فيه ابن حجر ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. مستند أهل هذا القول أي القول أن تنعقد الجمعة بالعدد الكثير بدون تحديد عدد معين، مستند أهل هذا القول هو أن الجمعة شعار لإظهار قوة المسلمين، وهو لا يحصل إلا بكثرة العدد الذي فيه إغاظة لأعداء المؤمنين وإرهاب لقلوبهم. هذه أقوال يقول شيخنا زيد رحمه الله، هذه أقوال العلماء التي أشار إليها النظيم إجمالا بقوله واختلفوا فيها بكم تنعقد خمسة عشر مذهبا قد عددوا. رجح الشيخ زيد رحمه الله كما قلنا أن الجمعة تنعقد باثنين كما تنعقد الجماعة، والشيخ أحمد رحمه الله النجمي يرى أنها تنعقد بثلاثة، مأمومان وإمام. ثم قال الشيخ حافظ قوله ووقتها كالظهر نصا فاعلمي، أي إن وقت صلاة الجمعة الذي يجب أن تصلى فيه عند جمهور العلماء هو وقت صلاة الظهر في جميع فصول السنة. وقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت الجمعة كوقت الظهر. وإذا كان صلاة الظهر لا تصح إلا بعد الزوال كما تقدم الجزء الأول صفحة 381، فإن صلاة الجمعة كذلك لا يصح الشروع فيها إلا بعد الزوال، إذ لا فرق بينها وبين صلاة الظهر. وقوله فعلم أي علم من هذا الحكم والنص الذي سمد منه فإنه قائم وصريح الدلالة. أما قوله وفعلها قبل الزوال قد رمي، فمعناه أن فعل صلاة الجمعة قبل زوال الشمس قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من السلف الصالح الذين ثبت عنهم أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال، معتمدين في ذلك على نصوص سيتم إرادها في موضعها، وهي التي عناها الناظم بقوله قد رمي أي قد نقل ذلك عمن اقتدى به. وخلاصة ما تضمنه البيت أن فعلها بعد الزوال هو الأصل المنصوص عليه، وأنك صلاة الظهر سواء بسواء، غير أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال وتعتبر صحيحة لورود ما يدل على الجواز من الحديث وفعل السلف الصالح رحمهم الله. اختلف العلماء في وقت الجمعة على قولين، أحدهما قول الجمهور أنه لا يصح الشروع فيها الجمعة إلا بعد الزوال، ولهم على ذلك أدلة ثابتة وصريحة، منها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس أي تزول. ثانيا ومنها ما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء أي الظل. في رواية ثم ننصرف أي من المسجد وليس للحيطان ظل نستظل به، يعني يدل على أنهم كانوا يسرعون في أداء الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخطوة ويطيل الصلاة، وكانهم كانوا يصلوها في أول الوقت ثم يخرجون وليس للحيطان ظل. ففي هذين الحديثين دليل قوي ظاهر على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل صلاة الجمعة بعد الزوال كما كان يفعل في صلاة الظهر، أنه لم يكن قط يصليها قبل الزوال لا في وقت صلاة العيد ولا بعدها في الساعة التي يليها الزوال، بل بعده كما هو منطوق هذين الحديثين الصريحين. ثانيهما أي الوقت الأول، قول الجمهور يرون أن صلاة الجمعة تبدأ بعد الزوال كالظهر. الثاني أنها تجوز أداء صلاة الظهر قبل الزوال. اختلف أصحاب هذا القول في تحديد القبلية يعني الوقت، أهي في الساعة التي يليها الزوال مباشرة يعني التي تكون قبل الزوال مباشرة، أم أنها تبدأ من وقت صلاة العيد، يعني صلاة وقت صلاة الضحى، يعني من سبب الله كل شيء مثله بعد طلوع الشمس كدر الرمح، كما صلىها بعض السلف ضحا خشية الحر على الناس. فهل كون صلاة الجمعة تكون قبل الزوال، هل هي من وقت صلاة الضحى أو أنها تكون قبل الزوال بساعة؟ استدل أصحاب هذا القول بأدلة صريحة غير أنها محتملة، وبأدلة صريحة ولكن فيها ضعف لا تقوى على معارضة أدلة الجمهور. من تلك الأدلة محتملة حديث سالم بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وهو كما ترى محتمل، يعني يكون ذلك قبل الزوال أو بعده، يعني وقت الجمعة محتمل يكون قبل الزوال أو بعده. من أدلة الضعيفة التي تدل على أن صلاة الجمعة قبل الزوال ما جاء عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، وما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، يعني أداؤهم لصلاة الجمعة قبل الزوال. من ذلك فعل ابن مسعود وجابر ومعاوية وسعد بن زيد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد إيراد حديث ابن سيدان السلمي: أخرج هذا الأثر أبو نعيم. أخرج هذا الأثر أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة، وابن أبي شيبة في مصنف. إلى أن قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا عبد الله بن السيدان فإنه تابعون كبير، إلا أنه غير معروف في العدالة. قال ابن عدي: شبه المجهول. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه بل عرضه ما هو أقوى منه. فقد روى ابن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا مالت الشمس، إسناده قوي. قلت والناظر في أدلة، يقول شيخنا زيد رحمه الله: قلت والناظر في أدلة الفريقين وما عليه عمل المسلمين بكثرة يتبين له رجحان رأي الجمهور، أي أن وقتها صلاة الجمعة بعد الزوال، وأنه أولى وأحوط، فيه المخرج من الخلاف والخلاص مما يظل يتردد في الصدر من الشك والحرج، وأنه إن أمكن أن يتسامح في شيء من شأن الجمعة قبل الزوال ففي الخطبة فقط، أما الصلاة فلا إلا بعد الزوال. أما من صلىها من أفراد السلفين الصالح قبل الزوال سواء ضحا أو في الساعة التي يليها الزوال فهو عمل اجتهادي يجر عليه ولا يؤاخذ، لأنهم هم أهل الاجتهاد، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، وخطأه معفو عنه فيه. الله أعلم وأرحم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.